بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي عبر مجموعة الهمة في طلب العلم مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في درس جديد في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس هذه الليلة هو الدرس السادس. قال الشيخ: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، قال، وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يكن من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل، فإن ادعى فإنه أدعى للبركة. كذلك روي في السنن، قال: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا. هذا ما قال. وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره الشيخ في هذا الفصل. قوله: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، هذا فيه إجماع أهل العلم أن هذا من آداب الأكل. والدليل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، الذي كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ربيبه ابن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال عمر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في هذا الحديث أداب جمة، ومنها ما ذكر الشيخ في أول حديثه أنه يستحب أن يقول بسم الله في بداية أكله. وهذا هو الدليل، دليل حديث عمر بن أبي سلمة أن الرسول أمره، قال: يا غلام، سم الله. فهذا أول أدب ذكره الرسول وعلمه، أي يبدأ بأن يقول بسم الله. ولا بأس إن قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يكفي لو يقال بسم الله. واختلف أهل العلم في كون هذا القول واجب أم مستحب. الإمام ابن عقيل قال: ويستحب، هذا الذي ذهب إليه. وقال بعض أهل العلم أنه يجب، ولا سيما أنه جاء بصيغة الأمر ولا صارف للأمر في هذا الموضع. فذهب كثير من أهل العلم، منهم ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية وغيره، بل فرضها ابن حزم، قال: واجبة وفرض. وهكذا ذكر أهل العلم في هذه المسألة مسائل. أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو السنن، وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. وهنا الصريح جاء صريح بالأمر، فليذكر. قال: فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره. حققه الشيخ هذا الحديث، محقق في الإرواء الشيخ الألباني، حققه أن في كلام لكن الشيخ صححه. فتحصل من هذا أن البسملة على الراجح أنها واجبة، أنها واجبة. ومن قال أنها مستحبة فإن الدلة التي وردت من حيث صيغة الأمر دون الصارف ويعني تكرر الصيغة بألفاظ كثيرة. أيضا هناك حديث آخر عن عائشة يعني يقوي الوجوب، وهو أنها قالت رضي الله عنها: لذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى وكفاكم. فاستدل أهل العلم أيضا بهذا الحديث يقوون قول الوجوب من باب تقوية قول الوجوب، وهو الذي يظهر والله أعلم. ثم قال الشيخ: وختمه بالحمد، أي ختم أكل طعامه في النهاية قال: يحمد الله تعالى. وهذا هو الأدب الثاني في هذا الفصل. وقوله يستحب لأنه قد عطف على الاستحباب، قال: ويستحب ختمه بالحمد لله. فالاستحباب هنا فيه نظر أيضا، ودليل الحمد في آخر الطعام جاءت فيه أدلة. من هذه الأدلة حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح في البخاري، حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، أي مباركا في الله، طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. في رواية أخرى: الحمد لله الذي كفانا وأروانا. الحديث وأيضا حديث أنس أن صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يحمد الله تعالى. فلا شك أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، وإن كان الشيخ ابن عقيل يميل إلى استحباب، فالذي يترجح الوجوب، والأقل نقول من باب الاحتياط أنه يعني بسمل أن يعني يحمد الله تعالى. فالصيغ جاءت فيها بالأوامر. نعم. ثم قال: وأن يأكل بيمينه، أيضا عاطفا عليها يعني يستحب قوله. وهذا الأدب الثالث، قال: ويستحب أن يأكل بيمينه. فالأكل باليمين أيضا جاء في حديث عمر بن أبي سلمة الذي مر معنا، قال: وكل بيمينك. وأيضا في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وهذه صيغة وجوب كالتي جاءت في حديث عمر بن أبي سلمة. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل، بصيغة الأمر، فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن هنا جاء يعني البعد عن الشيطان وأفعاله والتشبه به، فهذا يعطي معنى الوجوب. ولذلك رجح أكثر أهل العلم الوجوب في الأكل باليمين، في الأكل باليمين، وإن كان مسألة أيضا فيها خلاف. ممن ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب اليمين، قال وتحريم الأكل بالشرب الشمال، ذهبوا إلى التحريم. قال ابن القيم وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا يعني الأكل باليمين كما ذكرنا أولا فيه بعد عن تشبه بالشيطان، ثم صلة النهي التي لم يرد صارف لها، ثم يؤيد حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي بشماله فقال كل بيمينك، الرسول يأمره كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال سلمة يعني عن هذا الرجل أنه قال لا أستطيع تكبرا، فقال الرسول قال لا استطعت، ما منعه للكبر يقول، وسلمة لكن يقول ما منعه للكبر، فقال الرسول لا استطعت، دعا عليه، قال فما رفعها إلى فيه، يعني نزلت عقوبة عاجلة عليه لما خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتشديد الرسول عليه والدعاء عليه فيه دلالة على الوجوب، لكن نقول هنا أن من كان معذورا في الأكل بالشمال، كان تكون يده الشمال مقطوعة أو مشلولة أو بها أذى مما يمنعه، فإنه لا بأس أن يأكل بالشمال، لأنه بهذا يكون قد عذر في ذلك. فينبغي الإنسان أن لا يدع السنن العظيمة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، هذا الأدب الرابع، الأكل مما يلي الإنسان، أن لا يأكل من وسط الصحفة كما سيأتي معنا أو أطراف من كان معه، هذا إذا كان معه ناس طبعا، إنما يأكل بيمينه ومما يليه أي مما يقابل الصحفة. وهذا أيضا ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة الذي ذكرنا، وهو حديث يشتمل على آداب كثيرة من هذه الآداب يعني. وأيضا يدل هذا على الوجوب، لأن الصيغة جاءت في الحديث على وجه الوجوب بالأمر، وهناك غير ما هناك لا صارف في الحديث، إلا أن أهل العلم قالوا إذا كان الطعام أو الذي مطروح في الصحفة فاكهة أو تمر، ويعني متوزع على الصحفة والتمر ليس بجواره أو نوع الفاكهة، فمد يده إليه هذا لا بأس، هذا استثناء لأنه لا يقصد، لكن من يعني مما دون غيره، وإنما مد له لأن الأكل ليس موجود يعني دونه. فهذه المشاركة، أو كان يأكل مع من يحب، مع زوجته أو مع خادمه أو غير ذلك، فإنه هنا إن أكل من حيث ما شاء لا بأس، لأنه تجنب حصول حرج وحصول العبث ومما يكره من فعل الإنسان، لأن الذي يأكل معه زوجة وابن وهكذا فالأمر فيه سعة على ما يبدو، والله أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء كما جاء في حديث أنس، فتتبعه الدباء يجعله يأكل من مواضع كثيرة في الصحفة، لكن الرسول يدري على والذين أكل معهم كأنس والخادم معه، فدل ذلك على أن هناك مواضع لدى يعني يعذر الإنسان أن يأكل مما ليس يليه، أو من حيث يعني غيره من يأكل معه. ثم قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، هذا الأدب الخامس، أنه لا ينبغي الإنسان أن يأكل من وسط الصحفة من ذروتها، وإنما يأكل من أطراف، يأكل من أطراف الصحفة، والطرف أيضا فيه مما يليه. وعلل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث يصح بطرقه، حسنه الترمذي وهو الذي رواه وله أسانيد صحيحة تعضد بعضها بعضا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها، قال كلوا من جوانبها أي من أطرافها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها يعني البركة تنزل في وسط الصحفة، فإذا نزل البركة في الوسط ثم تدنو إلى الأطراف فالناس كلهم أطراف يصلون البركة، فلا ينبغي الإنسان يستأثر بأن يأكل في موضع البركة. فلذلك دل على الاستحباب في الأكل من الأطراف وليس من وسط الصحفة، وهذا أدب جم علمه الرسول عليه الصلاة والسلام من حوله وعلل ذلك. وقد يكون الطعام قليل فيكفي الكثير لحصول البركة، بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر أن البركة تنزل في وسط الطعام وتتوزع على مواضع الطعام كلها، فلا ينبغي الإنسان يستأثر بالطعام بالأكل من حيث البركة وإنما يأكل من أطرافها. قال في اللفظ عند النساء إذا أكل طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وقول ليأكل هذه في صيغة الأمر، وكما ذكرنا من حيث الأمر والوجوب الاختلاف قائم بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه على التنزيه ليس بالكراهة، لأنه هنا كراهة يعني الأمر بالكراهة، لأنه لما أخبر لا تأكل نهى، فنقول نهى هنا للتحريم. فالذين قالوا يعني أنه ليس للتحريم قالوا بالنزاهة، يعني الأولى أن لا يأكل بمعنى أنه إذا أكل لا يحرم عليه، فتحصل هنا الفرق بين التحريم وبين التنزيه أي بالجواز. والذي يترجح العلم من الله تعالى أن الإنسان ينبغي أن ينتهي حتى يسلم من التحريم، إلا أن كان الطعام مصنفا أصنافا كثيرة واستدعى أن يأكل موسى الصحفة لا بأس في ذلك، ولا سيما أن بعض أنواع الطعام كالرز وغيرها من الطعوم التي توضع في الصحفة يضعون اللحم في وسط الصحفة في أعلاها أو الإدام كما يقال، فهنا لابد أن يمد يده إلى الوسط يأكل، فهذا حالة تستثنى في هذا الموضع. قال وكذلك الكيل، هنا استطراد من الشيخ أبي الوفاء استطرد، قال وكذلك يكيل بيمينه، ها لا يكيل يعني من الأطراف، يقول يعني هنا يقول يعني وكذلك أو لا يقول يعني كأنه يرى إذا كان للغير من يعني موضع من إناء فأن يكيل من أطراف الصحفة وأطراف الوعاء الذي فيه، يقول أجعل البركة أو يعني نعم أجعل البركة لأن البركة تنزل من العلاء إلى أطراف فيأخذ من أطراف تصل البركة. ثم قال كذلك روي في السنن، أي أن ابن عقيل يشير إلى أن هذا جاء في سنن يعني الآداب عند أهل الإسلام، ولم يذكر حديثا في الباب لكنه جاء بها من وجه القياس من باب القياس، أي أن أهل العلم يقيسون يعني الأكل بأطراف من الصحفة لوجود البركة في الوسط، وكذلك يرون الكيل من الأطراف لوجود البركة في الوسط فتعم جميع الطعام، وهذا اجتهاد منه. ثم قال في الأدب السادس ولا ينفخ في الطعام الحار، لا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائمة. الأدب السادس هو النفخ نهينا لا ينفخ. والنهي قد يكون للتحريم أو يكون للتنزيه. إذن هنا الرسول ينهى عن النفخ في الطعام. الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو في السنن، الحديث في السنن، وفيه كلام عن أبي المثنى الجهني متكلم فيه، لكن الترمذي على طريقته حسن، قال حديث حسن صحيح. الترمذي قال حديث حسن صحيح، فحسن الحديث، وعلى ذلك فإن الحديث يصل إلى الحسن. قال ولا ينفخ في الطعام، جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. هذا موضع الشاهد، من يعني ينفخ في الشراب من ثلمة، يعني الموضع المكسور يعني في الإناء لا تشرب منه. إذا كان عندك وعاء تشرب فيه كأسة وفيها جهة مكسورة لا تشرب من جهة الكسر. وقال كيش والأدب الثاني قال وأن ينفخ، نهى أن ينفخ في الشراب، يعني لا تنفخ، إن كان حارا لا تنفخ، وآخر إن كان باردا. وإنما ماذا يفعل؟ يقول يصبر، يصبر حتى يبرد وتخف حرارته. هذا هو الذي ينبغي، ولا داعي للعجلة. وأيضا الشاهد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن صحيح. جاء في حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أو ينفخ فيه، يعني إذا أخذت الإناء تشرب منه فوضعته في فيك لا تخرج الهواء من أنفك أو فمك إلى الإناء، فإن الهواء قد يخرج فيه رائحة كريهة مستقذرة فيتلوث الإناء هذا الذي شرب منه، فلربما شرب منه غيرك فتضايق من هذا الشرب. إذن لا تنفخ وأنت تشرب، ثم أيضا إذا أردت أن تشرب لا تنفخ بهواء من يعني فيك، لا عند الشرب ولا عند انقطاع يعني الشرب في حالة التنفس. فهنا النهي جاء على وجهين، على التنفس في الإناء لا يجوز، والنفخ أيضا، وكلاهما يعني في المعنى واحد من حيث دفع الهواء من الجوف عن الفم أو عن الفم أو الأنف إلى الإناء. كل هذا أمر مستقذر لا ينبغي فعله، لأن هذا كما قلنا يكسب الإناء رائحة كريهة يعافها من يشرب بعدك. نعم، ولا سيما إذا كان فم الإنسان متغير لأكل أو غير ذلك، فتحصل الأمور المستقبرة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. وهنا قد يقول قائل يعني يستدعي بعض الشيء أن ينفخ. نقول إذا كان هناك استدعاء ضار يعني ظاهر ومهم والإناء خاص بك فلا بأس أن تنفخ كما يعني ذكر بعض العلم، وهذا يكون في حالات خاصة ليس على وجه العموم، إنما العموم أنه يرد النهي، ولا ينبغي الإنسان أن يحترز من ذلك، سواء كان النهي على وجه التحريم أو على وجه النزاهة. ثم قال في الأدب السابع ولا يكره الأكل والشرب قائما، يعني كأنه يقول لا بأس أن يأكل أن يشرب قائما ويأكل قائما. والذي عليه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في الغالب يشرب ويأكل قاعدة، لكن جاءت الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مواضع شرب قائما، شرب قائما، وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غير ذلك. فهذه دلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما من زمزم، قائما من زمزم، والحديث الصحيحين. وعن النزال بسبرة قال أتي علي أن يجي إليه أتي علي بن أبي طالب على باب الرحبة بماء فشرب رضي الله عنه فشرب قائما فقال إن ناس قيل يعني قال إن ناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل أي يقول علي أن رسول الله شرب قائما ورأيته يقول يشرب قائما صاحب الحديث البخاري فدل على جواز الشرب قائما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال أن هذا من خواص النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الحديث آخر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما هنا نهي لا يشربن أحدكم مؤكد النهي لا يشربن أحد منكم قائما فتحصل النهي من قوله بأن ينهى وتحصل الشرب من فعله أنه فعل ذلك ولكن الأكثر كان يشرب وهو قاعد فاختلف العلم في هذا التعارض هل يعني النهي الذي جاء النبي سيدل على التحريم فلا يجوز الشرب قائما أو أن هذا يعني نسخ للأول أو أنه فيه تفصيل فاختلف العلم على أقوال منهم من قال هذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاز له أن يشرب قائما وغيره منهي عنه لكن يقول علي فعل ذلك وعلي أعلم بالسنة منكم فدل فعله على جواز وأن الرسول لم ينهى عن صورة الجواز للغير فقول خصوصية من النبي ليس لها وجه فأولئك أنهم أرادوا أن يجمعوا بين الأقوال والذي يترجح من الأقوال وهو الجمع الصحيح يقول أن أحاديث النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على التنزيه ليس على وجه التحريم وهذا يأتي في كثير مواضع أن الرسول إذا نهى عن شيء ثم فعله يقول النهي للتنزيه والفعل للجواز فدل على أن الفعل للجواز ولكن نهي عنه من باب التنزيه وليس من باب التحريم وهذا أمر تميل إليه النفس والذي يظهر أنه يترجح من كثير من أهل العلم كثير من أهل العلم ذكروا ذلك وأن هذا هو الراجح والصواب وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أكثر شربه عليه الصلاة والسلام كان وهو قاعد قال فينبغي المسلم أن يحرص على ما كان هدي النبي معتادا أي الأفضل أن تشرب وأنت قاعد لكن إذا تحصل لك أن تشرب قائم فلا بأس قال فإنه هو الأفضل وهو الأكمل أي شرب قاعدة قال فإن شرب قائم أحيانا أو إحاية فلا بأس إن شاء الله هكذا يقول ابن القيم تا كلامه رحمه الله تعالى طيب ما بال الأكل الأكل هنا لم يأتي فيه صريح كلام وإنما جاء فيه القياس لأحاديث من أحاديث الشرب فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يشرب الرجل قائما نهى قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل يعني ما بقى الأكل هل الأكل أيضا منه ينهى عنه فقال أنس من عنده فقال أنس ذاك أشر أو أخبث ذاك عن الأكل أشر من الشرب وأخبث كأنه يرى منع ذلك والنهي يعني لكن لم يرد حديث عن النبي في النهي يعني مباشرة فدل على أن هذا مستنبط من قول أنس رضي الله عنه أي أن يقول إذا نهى عن الشرب قائما فالأكل من باب أولى هكذا يقول كان يقول من باب أولى نعم ولا شك أن في هذه الأزمنة فرط الناس في كثير من هذه الآداب بل أن يعني من الناس من يتساهل في السنن هذه والصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين على اتباع السنن ابن عمر رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذا حديث أورده بين فيه الجواز، لكن هذا يقول نحن، ما قال النبي فعل ذلك. والحديث هو عند الترمذي، وفيه كلام لأهل العلم بعضهم ضعفوه وهكذا. فالحاصل من هذا الباب أنه الأولى بالإنسان أن يأكل ويشرب قاعدة، إلا لضرورة، كأن يكون الموضع الذي يشرب فيه أو يأكل فيه تعذر عليه الجلوس أو لعذر به، فإنه إذا فعل ذلك لا نترب عليه. ونقول هنا النهي يعني للتنزيل، أو أنه للضرورة، على الأقل نقول أنه للضرورة. طيب، ثم قال بعد ذلك ويكره متكئا، أي الأكل. هذا الأدب الثامن، الأدب الثامن في الباب. قال ويكره متكئا، والكراهة هنا بمعنى كأنها تكون للتحريم وغير ذلك. ننظر في الأحاديث الدالة على ذلك، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهو الشاهد في هذا، وهو عند البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. رسول يقول إني لا، يعني لا أفعل هذا، يقول إني لا آكل متكئا. فهذا دليل عن النبي كان يتوقع أو يتجنب الأكل وهو متكئ. واختلفوا في الاتكاء، من مقصود بالاتكاء؟ منهم من قال يتكى على جنبه، ومنهم من قال يتكى على وسادة يجعلها جنبه أو خلفه أو غير ذلك. وكل هذا من صفات الاتكاء. أبي بكر رضي الله عنه يقول وكان متكئا فجلس، أي متكئا يعني بمعنى الاتكاء أنه ميل إلى جهة معينة، إلى اليمين أو اليسار وغير ذلك. وأهل العلم الطبي في هذا الزمان ينهون أن يأكل الإنسان متكئ، وقالوا هذا فيه ضرر طبي، بأن الأكل لا ينزل إلى المعدة يعني مسابا مريئا هنيئا، وإنما يحصل فيه انسدادات وعدم نزول الأكل على الوجه الصحيح، فيحصل منه أضرار كثيرة للآكل. فكأن هذا يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الأكل متكئا. ولا شك أن الأفضل بأن يأكل الإنسان معتدلا في جلوسه، لا مائلا إلى جهة يمين ولا يسار ولا منحدرا، وإنما يكون يعني جلسة يعني فيها نوع من يعني جمع الجسد ويأكل. وجاء في بعض المواضع أنه يجوز أو يصح الأكل محتب، يعني بمعنى يضع إحدى قدميه تحت اليته وينصب الأخرى. وجاء أيضا أنه ينصب القدمين، والذي يقال له ماذا؟ يقال له يعني في الجلسة الاتكاء على جنبين، هذا يقال له الإقعاء، قال له الإقعاء. والإقعاء سنة في التشهد الأول، جاء معنا في بعض الدروس الإقعاء سنة في التشهد، أي أن ينصب قدميه ويضع اليته على القدمين. فقال لا بأس أن يأكل هكذا، أو يأكل متربعا، يأكل متربعا يعني معتدلا جسمه ومتربع وعلى الأرض، فهذا قالوا هو الأصح. والشيخ ابن باز العلامة رحمه الله تعالى يعني يقول أن التربع، نعم يقول بأن التربع ليس داخلا في معنى الاتكاء، أي بمعنى أنه مخالف للاتكاء، فمال إلى أنه جواز أن يأكل ذلك. ونقل عنه الشيخ ابن عثيمين ووافقوا على ذلك، أن التربع ليس من الاتكاء، وأنه من أوضاع الجلوس التي يستطيع الإنسان أن يأكل بها ولا بأس في ذلك. على كل حال مسألة الاتكاء فيها نوع خلاف في طريقتها. حديث أنس رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم جاء فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، مقعيا الإقعاء التي ذكرنا فيها، فدل على جواز الإقعاء بدليل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أنس، فدل على أن الإقعاء حصل من النبي وهو يأكل. ذكر ابن القيم قال أنفع الهيئات، ابن القيم يقول رحمه الله تعالى، ابن القيم طبيب وله يعني وسع في كلامه في هذه الآداب. قال ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها، قال أن تأكل أعضاء على أعضاء البدن في وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي يعني معتدل يعني ليس ميائل إلى جنب ولا وأردأ الجلسات. يقول وأردأ الجلسات، قال وأردأ الجلسات حالة الاتكاء. ثم ذكر الأدلة التي جاءت في هذا الباب من النهي عن الاتكاء. ثم قال ابن القيم فإن وجد عذرا كالمريض أو من يتألم من ركبته أو نحو ذلك فلا بأس أن يأكل وهو متكئ. انتهى كلامه. قال بعد ذلك الإمام ابن عقيل قال وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن إلى دفع إلى من عن يمينه، إلى من عن يمينه. هنا الأدب التاسع في هذا الباب أدب الطعام والأكل والشرب، فيه بيان أدب المناولة، مناولة الأكل أو الشراب لمن كان في المقعد. قال وإذا أراد دفع إناء الشراب واللقمة دفع إلى من عن يمينه، يعني الأصل أنه إذا دخل بالطعام أو الشراب كأن يكون مثلا إنسان طلب الشراب فجيء إليه بالشراب والشراب كثير في الإناء فشرب، من يشرب بعده؟ قال يشرب لي عن يمينه، يبدأ يعطي الذي عن يمينه، وما دام أن الشراب يدور على الناس فيبدأ عن يمينه لا يعطي عن يسار لأنه جالس عنه شرب فيعطي عن يمينه. وهذا فيه حديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتي بلبن شيب بماء خلط الماء وعن يمينه عرابي، جاءت يمين رسول عرابي نعم، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى العرابي رضي الله عن العرابي. فالرسول لما شرب أعطى العرابي صحابي، لم يعطي أبا بكر مع أنه عن جهة يساره وأفضل. ثم قال الأيمن في الأيمن، يعني اشرب يا عرابي وخذ واعطي الذي يمينك ويمينك، وهكذا يدور إلى أن يأتي إلى أبي بكر ومن كان معه. فدل على من شرب في إناء فإنه يبدأ بإعطاء من على يمينه، هذه السنة الثابتة والحديث الصحيحين، حديث أنس الصحيحين. فدل أن الفضل جهة اليمين في حال الشخص الجالس الذي يبدأ يشرب ثم يدلي بالإناء إلى من على يمينه هكذا. وإذا طلب الإنسان من الجالسين طعاما أو شرابا فإذا أتى به النادل المعطي فإنه يعطي الذي أعطاه الذي يعني طلب الماء أو طلب الشراب هذا يبدأ به. وهكذا يعني إذا كان في المجلس صغارا وكبارا ودخل بوعاء فيه من الطعوم أشربها مثلا كأسات كثيرة من الشاهي أو من القهوة، فإنه إذا دخل يبدأ بالكبير الذي سيد الموضع المحترم في المجلس فيبدأ به. فإذا بدأ به إن كان يشرب من إناء واحد فإنه يدعى الذي يمينه يقدمه الذي شرب، لكن إذا كان الإناء يحمل فيه عدة كاسات فإنه يعطي الذي طلب أو الكبير. فإذا أعطى الكبير ثم بعد ذلك يعطي من على يسار الكبير هذا، لأن يسار الكبير هو يمين الساقي، يمين الساقي، فعلى يمين الساقي يكون الدوار بالأكل بالشراب على هذا الوجه، لأنه الإنسان يعطي من على يمينه فالساقي هو الذي يحمل الشراب فيعطي من على يمينه وهو يسار الذي شرب الكبير العاقل الذي ابتدى. هذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين و كثير من أهل العلم أيضا. وهكذا فالمسألة فيها أقوال لبعض أهل العلم، لكن ما رجحه الشيخ ابن عثيمين هذا، والمسألة فيها كما قلنا خلاف. ومع ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فكأنه يختار أن يعطي من على يمين الذي قدم له الشيخ الكبير أو العاقل أو والده، يعني بخلاف ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكلها من باب الاجتهاد، وإلا لا نص صريح في هذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام السواك، أراني في المنام أتسوك. يعني فيها هنا دلالة على أن من شرب يبدأ يعطي باليمين، بيمينه الذي هو في إناء في يده، يعني شرب الإناء ثم يعطي على اليمين الذي ذكرناه مع الأعرابي. الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك سواك، يعني رؤيا، ورؤيا الرسول حق. فجذبني رجلان، أي من في الرؤيا، أحدهما أكبر من الآخر، يعني كلا كأنهم يريدون يأخذ السواك منه. فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعت الأكبر. هذا فيه دلالة على أن إذا جاء الساق إلى المجلس يقدم طعاما وشرابا يبدأ بالكبير أو الوالد أو العالم وهكذا. قال البطال: في تقديم ذي السن في السواك، هكذا أيضا في السواك، إذا كنت تستاك ومعك سواك آخر تريد أن تعطي في يدك، تعطي الأكبر، تعطي الأكبر وهكذا. وأيضا في تقديم الطعام وغير ذلك تبدأ بإعطاء الأكبر في المجلس، فإذا حصل ذلك حصلت السنة المباركة. فالأمر فيه سعة إن شاء الله. وإذا اختلف العلماء في أمر يعني ليس فيه مرجح، فمن عمل بهذا فهو على خير، ومن عمل بذلك فهو على خير، طالما أن الدليل لا ينتهي إلى قول واحد بالترجيح أو بالموافقة على الجميع. أما من خالف دون دليل فلا يؤخذ كلامه، لكن إن كان المسألة فيها يعني خلاف آراء وأفهام، وهذا يقول بقول له دليل أو له مفهوم، وهذا الآخر يقول بقول له دليل أو مفهوم، فإنه لا بأس أن تأخذ بهذا القول أو ذاك القول، فلا يلزمك قول واحد إلا بدليل يحصر الأمر على ذلك القول. بارك الله فيكم. وهذا يعني درس هذه الليلة بإذن الله تعالى، فنقف عند الدرس الذي سيكون بإذن الله في أسبوع قادم، وهو فصل ومن أراد النوم، فصل ومن أراد النوم، هذا الدرس السابع للأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا يسر الله تعالى. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم جميعا. وننظر إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة مقدمة من أخينا أبي يحيى نجيب عنها. يقول هنا السؤال الأول: هل من السنة غسل اليدين قبل الأكل؟ هنا المصنف لهذا الكتاب لم يذكر سنة غسل اليدين، لكن السنة يعني هنا الذي ينبغي على من أكل بيد وسخة أو نجسة أن يغسلها، لا شك في ذلك، هذا من الآداب العامة التي يعلمها كل إنسان. فمن كان في يديه لوث ملوثة أو فيها نجاسات أو فيها ما يضر، والأضرار كثيرة التي يتعاطى الإنسان بيديه، فإنه لا بد أن يغسل. لكن لا أعلم أنا دليل من السنة أن بغسل اليدين، ولم يورد في الشيخ في هذا الكتاب شيء من هذه المسألة. أنا كلها نبحث إن شاء الله عن قول بسنة، إذا وجدنا نخبركم به إن شاء الله، أما لا يحضر بشيء سنة في غسل اليدين. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي فعل كل شيء باليد اليسرى مع الأكل والشرب؟ نعم، الأصل أن اليد اليمنى واليسرى كلاهما الإنسان في حاجته. نعم، فما جاء الدليل بأن لا يفعل إلا باليمين فعل باليمين، وما جاء الدليل يفعل باليسار فعل باليسار. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنك إذا أخذت تأخذ باليمين، أعطاك أخوك المسلم شيء تأخذه بيمينك، هو يعطيك بيمينه وأنت تأخذ بيمينك. وإذا يعني هكذا فنهى الرسول قال يعني لا تأخذ بشمالك، فإن الشيطان يأكل بالشمال، وهكذا الأكل باليمين كما ذكرنا في الآداب، فإن الشيطان يأكل بيسارك، فهنا دليل شرعي نعمل بالدليل. والسؤال الثالث: هناك وقت محدد لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء تبدأ من بعد أذان الفجر، تبدأ أذكار الصباح. وأذكار المساء تبدأ من بعد أذان العصر، لأن العصر المساء يبدأ من العصر، وأكد الفجر يبدأ من عند الأذان. فإذا أذن لك أن تبدأ في الأذكار. نعم. السؤال الرابع يقول: رجل يعمل مساعد سائق شاحنة، يسافر يوميا مسافة تقدر 100 كيلومتر، وتدركه صلاة العصر وهو في الطريق، فماذا يترتب عليه؟ أجمع هل يجمع مع الظهر أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيك. الجمع والقصر متعلق بالسفر، متعلق بالسفر، هذا الأصل. والسفر لا يقاس بعدد الكيلومترات ولا بالزمن، وإنما يقاس بالعرف. فإن خرج رجل من بلاد، أين تذهب؟ قال مسافر. أين مسافر؟ إلى جهة لو حتى 20 كيلومتر ويقال له سفر عند في التعارف في العرف فهو سفر. فالمتحقق عليه على القول المتعارف العرف، إذا تعارف الناس على خروج موضع إنسان من موضع إلى موضع يقال له سفر، فهذا سفر. ففي هذه له الحق أن يجمع ويقصر. أما ما لا يقال له سفر فلا يكون سفر ويطال وقت المسافة. أنا أعرف يعني من الناس في مدينة الرياض من يخرجون يوميا مسافة 100 كيلومتر، وبعضهم 200 وبعضهم 300 كيلومتر، يخرج الصباح يذهب هذه المسافة ويدرس في مدرسة ويعود الرياض في نفس اليوم. وإذا سئل عنه أهله أين فلان، قالوا في مدرسة يدرس ويرجع، لا يقول أنه مسافر. حتى العلم تكلموا قال هؤلاء ليسوا مسافرين، فهؤلاء ليسوا مسافرين ولا يجوز لهم القصر، لا يجوز لهم القصر ولا الجمع. إذن مسافة القصر أو الجمع تكون فيما تعارف عليه الناس عرفا أنه سفر، ليس بطول مسافة بالكيلومترات ولا بغير ذلك. السؤال الخامس يقول: أخي رزق بطفلة اليوم ووسأل عن التحنيك، فكيف تحنك؟ التحنيك هذا يعني كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحنك الأطفال ويتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فلا يتبرك بريق أحد، لكن يعني إذا جاء يعني أبو البنت أو أخيها الكبير أو عمها أو خالها أو أمها حتى، فوضعت يعني في فمها لاكة قليل من التمر ثم وضعته في هذه المولودة، فهذا شيء طيب. فأول ما ينزل إلى معدتها التمر، والتمر معروف في بلاد العرب، وكان الرسول يحنك أطفال في ذلك الزمان بهذا، فهذا إن شاء الله طيب. لكن لم يرد يعني سنة في هذا أو وجوب أو شيء من هذا، يعني كالختان مثلا للذكر أو مثلا كحلق الرأس في بعض السنن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التحنيك هذا لمن أراد أن يفعل لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. نعم. إيه هذا السؤال الخامس. السؤال السادس يقول: إذا أكلت اللحم بكلتا يدي فعلق شيء بيد اليسرى فعلقتها، فما حكم ذلك؟ لا تلعقها، لا تلعقها، كل بيمينك، خذها بيمينك والعقها بيمينك، هذا خليك متقيد بالسنة، لا تدخل مدخل الشيطان يقول لك الآن باليسار وكذا. لا، بعض الناس إذا جاء له بالكاسة الشاي يأخذ بيمينه بيسار، ليش؟ قال يميني فيها طعام توسخ الكاسة. يا أخي توسخ الكاسة، توسخ الكاسة وبدلها كاسة، ولا ترك السنة تخالف وتسير على نهج الشيطان والعياذ بالله، فهذا ليس بعذر بارك الله فيك. نعم. السؤال السابع يقول: ابنتي لها من عمر 10 سنوات وتعب سماع الدروس، لكن مثلا الدروس التي في باب الطهارة هناك مسائل أقوى من عقلها، فهل تبقى معها عند متابعة الدروس أم لا؟ لا بأس أن تسمع ولو لم تفهم، لو فهمت 1 من 100 طيب الحمد لله ما ضرها شيء، خير من أن تسمع الآيباد والتلفزيون وهذا الذي يضرها بارك الله فيك. السؤال الثامن الأخير يقول: أخي لا يصلي ونصحته كثيرا لكن بدون جدوى، فكيف أتعامل معه مع أني هجرته غضبا بعدم قبول نصح؟ حاول يعني أن تنصحه، تبين له، استعين بأبيه بأخيه بأمه من حولك، وأدعو له أن الله يهديه، أدعو الله يهديه، والهداية عند الله تعالى. والإنسان إذا كان جاهلا جاء بالمصائب كثيرة، فينبغي أن يعلم يخرج من الجهل. نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال جديد جاء، السؤال الثاني يقول: هل يمكن البدء في الأذكار مثلا بين الأذكار والإقامة؟ نعم، إذا دخل الوقت خلاص، إذا دخل وقت الصلاة يعني ولو لم يؤذن، المهم دخل وقت الفجر أو دخل وقت العصر نعم يجوز. بارك الله فيكم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.